السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فهذه قراءة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وقد وصلت بنا القراءة إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. لا شك في القرآن في مثال لصبر الأب على الابن العاق ورحمته به ومقابلة أذاه وعقوقه بالإحسان، وفي القرآن أيضا صبر الابن على سفه أبيه ولو كان الذي هو يأتيه الكفر الأكبر، فكيف بالزنا وشرب الخمر؟ أن يتلطف معه وهو يدعوه. وغلط من قال من أهل العلم أن إنكار المنكر على الوالد من العقوق، وأستبعد أن يكون قصدهم مطلقا. الظاهر أن قصدهم ما ذكره بعض أهل العلم أن أسلوب الإنكار لا ذات الإنكار، لأنهم كيف يكونون أهل العلم ويقولون الإنكار على الوالد عقوق وهم يعلمون أن إبراهيم أنكر على أبيه الشرك؟ لكن يظهر لما نقل على أئمة العلم من قبل العلماء قال تبكيت الوالد بالحجاج عقوق. يعني في واحد يقول يا والدي أنا والله خوفا عليك، وأنه أن ما تصنع العلماء يقولون لا يجوز ولا أريد إلى آخره، يا أبتي كما كان إبراهيم يقول، وبين أن يقول يلزمك يا والدي أو يلزمك كذا وكذا، وإلا فأنت محشور مع السفهاء المعاندين إلى آخره. الثاني عقوق، الأول رحمة، ينصح والده لكن بأدب وتوقير، ويجلس بين يديه جلسة متواضعة الموقر لمقام الأبوة لقوله عموما وبالوالدين إحسانا. نعم. وسئل ابن تيمية رحمة الله عليه عن والد يأتي الفواحش عن والدة نعم كانت أحسنت. عن والدة تسكن مع رجل عشيق لها، فلا شك أن الولد قد بلغ من احتراق القلب ما تعلم، أسأل الله العافية. فقال لابن تيمية أبرها هذه الوالدة التي أجرمت لهذا الحد يعني؟ فقال لو كانت أمك مشركة لأمرتك برها. قال وصاحب الدين معروفة، والزنا أقل من الشرك، فيعني استر عليها وناصحها إلى آخره بالتي هي أحسن، والكلام الطيب والتوقير. هؤلاء العلماء. طيب إذن ما الدليل على المثال من شفقة الأب على ابن العاق والإحسان له؟ أتعم تارة يكون الإحسان بالتشديد، وتارة بإظهار اللطف بالقول، فما الدليل على ما ذكرته في هذا المقام، مقام تحمل الابن العاق بل والإحسان له والدعاء إلى آخره، كما قيل لبعض السلف إن ابني عقني وكذا، قال دعوت عليه؟ يعني من زعلك من دعوت عليه؟ قال نعم. قال لقد أفسدته، لا تدعو على أبنائكم ولا أولادكم، لا توافق ساعة يستجيب الله في الدعاء فيستجيب. ما الدليل على الأخير هذا من إحسان الأب للابن والعاق بل والدعاء له مهما أساء؟ وقد يكون الإحسان بالتشديد كما قال أنا أقول لك يا ولد الرسول أنت، فسبه سبا لم يسمع، هذا لأن الشدة في موضع عالين كما قال أمين رحمه الله الشنقيطي، لكن الدليل ما قرأت. اركب معنا، شوف الولد كان عاق طوال حياته، والده ينصح بالتوحيد وهو يأبى إلا البقاء والعناد على الشرك برب العبيد، في آخر لحظة الركوب معناها نجاته، أولا هذه عاطفة أبوية، الثانية نجاته في الآخرة وهذه أشد في الرحمة، ودعاؤه في السفينة وإكمال معه. إذا ما جعل نوح مساءة ولده وجفاؤه طريق لترك دعوته، لأنه إذا قال اركب معنا فوق أنه ينجي سيتم دعوته إلى أن يسلم. فبعض الناس حقده يجعله بالذي يقطع صلة الدعوة، فحقدك على شخص لا يعني تقطع صلة الدعوة، كما أن قلب موسى ممتلئ غيظا وهو قلب موحد لا أطهر منه. في ذاك الزمان أهان مقامه أو يريد كان يهين مقامه فرعون وهذا الذي لا يبين، فما وجده من عداوة لم تجعل موسى يقطع صلة الدعوة. فواصل دعوة فرعون حتى بعد ما أظهر من سفه ومن تطاول على موسى 40 سنة. وهكذا بعض المشايخ وبعض يتسافى عليهم من يتسافى من قرابتهم أبناء وغيرهم، وما شاء الله يمررون إيش؟ يمررون نصح لهم من طريق الرسائل، من طريق لعل الله يهديه. إذا حقدك على شخص أو أولا لا يعني قطع الصلة، ثانيا خاصة الإبن لابد من مقابلة إساءته بالرحمة والشفقة إذا كنت تريد أن تتشبه بالأنبياء. قال تعالى فبهداهم إيش؟ اقتدي. نعم اقرأ.
بسم الله والحمد لله.
طيب كيف نوح؟ السؤال الثاني عفوا، كيف نوح دعا على قومه فهلكوا عن بكرة أبيهم؟ ثم يأتي من نسمع من أهل العلم اللي يقول غلط في دعاء القنوت أن يقول الإنسان اللهم في هذا الزمان لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك أنت تذر في دعاء القنوت في رمضان اللهم أهلك كل الكافرين، وليس كما فعل خباب كافرين لحالا اقتلهم بددا إلى آخره طائف قريش أو كذا كل الكافرين الأرض. أنكر العلماء أن تدعو على كل كافرين الأرض كلهم لا يبقى منهم أحد. من جنس دعوة نوح أغرق الله كل الأرض ما ترك فيها كافرة، والرب من حكمته حتى الحيوان أمره أن يخرج يدخل في السفينة مع نوح لأن الأرض كلها غرقت ما في ولا كافر باقي فيها. واليوم يقول لا تكرر دعوة نوح. ليش لا تكرره من التعدي في الدعاء؟ أنت تدعو اليوم دعاء نوح نفسه من التعدي، من التعدي. ها؟ لن يؤمن معك إلا من قد آمن خلاص. وفي شرعنا ما ينزل علينا هذا الكلام. ثانيا النبي حدثنا ستصالحون الروم وتكون في 80 غاية أو راية، وذكر حتى لا تكون تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله. يبقى إذن الكفار ابتلاء، فتأتي تناطح هذه النصوص كلها في بقاء الكفار حتما فتدعي بالتعدي. يا رب ايش رأيكم في هذا الدعاء الآتي؟ يا رب يا رب خفف عنا واجعل صلاة العصر 2 ركعة بدل 4، يا رب أرجوك يا رب الأيام هذه تعب وعمل، العصر 2، هذا دعاء سائغ؟ هذا من التعدي في الدعاء أعوذ بالله. فإذا الكفار باقين نصوص متواترة يعني بقاء، تيجي تقول يا رب ولا كافر يبقى، وش تعطل أنت؟ لا 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 لا. علم ما سيكون عند الحي القيوم أنه سيكون كفار، ولا تموت أنت وسبع أجيال بعدك من أولادك سيعاصر كفار إلا أن تقوم الساعة الكفار. تجي تقول يا رب لا تذر الأرض ولا يبقى كافر انقطع نسلة وانتهى، كيف؟ نعم اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولمن حضر واستمع، قال رحمه الله في تفسيره لسورة يونس هود سورة هود في قوله تعالى حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. قال رحمه الله هذه موعدة من الله تعالى لنوح عليه السلام إذا جاء أمر الله من الأمطار المتتابعة والهتان الذي لا يقلع ولا يفطر، بل هو كما قال تعالى ففتحنا
ست 601، لكن ما قرأنا من قوله وذكر الإمام أحمد
في أول الصفحة تقريبا ما قرأناه.
أي وقد ذكر، اقرأ.
قال رحمه الله: وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير أثرا غريبا من حديث علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن عبد الله بن عباس أنه قال: قال الحواريون لعيسى بن مريم: لو بعثت لنا رجلا شهد السفينة فحدثنا عنها. قال: فانطلق بهم حتى انتهى إلى كثيب من تراب، فأخذ كفا من ذلك التراب بكفه، فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا كعب حام بين نوح، هذا كعب حام ابن نوح. قال: فضرب الكثيب بعصاه، قال: قم بإذن الله. فإذا هو قائم ينفض التراب عن رأسه قد شاب. قال له عيسى عليه السلام: أهكذا هلكت؟ قال: لا، ولكني مت وأنا شاب، ولكني ظننت أنها الساعة، فمن ثم شبت. قال: حدثنا عن سفينة نوح. قال: كان طولها 1000 ذراع ومئتي ذراع وعرضها 600 ذراع، وكانت 3 طبقات، فطبقة فيها الدواب والوحوش، وطبقة فيها الإنس، وطبقة فيها الطير. فلما كثر روث الدواب أوحى الله عز وجل إلى نوح عليه السلام أن أغمذ ذنب الفيل، فغمزه، فوقع معه خنزير وخنزيرة، فأقبل على الروث. فلما وقع الفأر بجوف السفينة يقرضها وحبالها، أوحى الله إليه أن اضرب بين عيني الأسد، فضرب، فخرج من منخره سنور وسنورة، فأقبل على الفأر، فقال له عيسى عليه السلام: كيف علم نوح أن البلاد قد غرقت؟ قال: بعث الغراب يأتيه بالخبر، فوجد جيفة فوقع عليها، فدعا عليه بالخوف، فلذلك لا يألف البيوت. قال: ثم بعث الحمامة فجاءت بورق زيتون بمنقارها وطين برجليها، فعلم أن البلاد قد غرقت. قال: فطوقها الخضرة التي في عنقها، ودعا لها أن تكون في أنس وأمان، أنس وأمان، فمن ثم تألف البيوت. قال: فقلنا: يا رسول الله، ألا تنطلق به إلى أهلينا فيجلس معنا ويحدثنا؟ قال: كيف يتبعكم من لا رزق له؟ قال: فقال له: عد بإذن الله، فعاد ترابا.
هذا الإسناد ضعيف، لأن في علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، وفيها في الكلام غرائب، لكن لا، الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وبالفعل عيسى كان يحيي الموتى بإذن الله، والقدرة على الإحياء كانت مطلقة، يعني في الأزمنة، يعني لو مر على مثلا جيفة من 200 سنة قادر يحييها بإذن الله، مو بس سلماته في عصره، تحيي الموتى ولم يقل موتى زمانك. لكن الخبر هذا على كل حال إسناده ضعيف، وإن كان فيه أشياء يعني ليست يعني فيها نكارة، مثل كبر السفينة الذي كنا نقول فيه كيف شال البهائم وطبقاتها، ونسينا نقول من كل زوجين وأنه حشر الطيور، كنا نقول فقط الفيلة والزراف، ونسينا الطير، لكن في هذا الأثر أن فيه طبقة للطيور اللي هي في السماء، وطبقة لتحت للوحوش اللي هي في الأرض والبهائم، والوسطى للبشر لمن جمع من البشر. لكن على كل حال إسناده ضعيف، وكان طولها 1000 ذراع ومئتي ذراع وستمائة، هذا يعني مسافة كبيرة، مسافة كبيرة. فانظر كم استغرق يبنيها، قيل 200 سنة أو أكثر أو 100 سنة، يحتاج إلى خشب ويحتاج، لأنها آية استغرق وقت طويل في بنائها، وهذا يدل أن الله جعل لكل شيء سبب سبحانه وتعالى، أنه جعل لكل شيء سبب، لا إله إلا هو، والله على كل شيء قدير. نعم.
قال رحمه الله في قوله تعالى: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، أي يهزؤون به ويكذبون بما يتوعدهم به من الغرق. قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون. فيه وعيد شديد وتهديد أكيد، من يأتيه عذاب يخزيه أي يهينه في الدنيا، ويحل عليه عذاب مقيم أي دائم مستمر أبدا. وقوله تعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. قال رحمه الله: هذه موعدة من الله تعالى لنوح عليه السلام إذا جاء أمر الله من الأمطار المتتابعة والهتان الذي لا يقلع ولا يفتر، بل هو كما قال تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بعيننا جزاء لمن كان كفر. وأما قوله وفار التنور، فعن ابن عباس رضي الله عنه: التنور وجه الأرض، أي صارت الأرض عيونا تفور حتى فار الماء من التنانير التي في مكان النار، صارت تفور ماء. وهذا قول جمهور السلف وعلماء الخلف. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: التنور فلق الصبح وتنوير الفجر، وهو ضياؤه وإشراقه، والأول أظهر. وقال مجاهد والشعبي: كان هذا التنور بالكوفة. وعن ابن عباس رضي الله عنه: عين بالهند. وعن قتادة: عين بالجزيرة يقال لها عين الوردة. وهذه أقوال غريبة. فحينئذ أمر الله نوحا عليه السلام أن يحمي معه في السفينة من كل زوجين اثنين من صنوف المخلوقات ذوات الأرواح، قيل وغيرها من النباتات، اثنين ذكرا وأنثى. فقيل كان أول من أدخل من الطيور الدرة، وآخر من أدخل من الحيوانات الحمار. فتعلق إبليس بذنبه وجعل يريد أن ينهض فيثقله إبليس وهو متعلق بذنبه، فجعل يقول له نوح: ما لك؟ ويحك، أدخل، فينهض ولا يقدر. فقال: أدخل وإن كان إبليس معك، أدخل وإن كان إبليس معك. فدخل في السفينة. وذكر أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنهم لم يستطيعوا أن يحملوا معهم الأسد حتى ألقيت عليه الحمى أو الحمى. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث، حدثني الليث، حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما حمل نوح في السفينة من كل زوجين اثنين، قال أصحابه: وكيف تطمئن المواشي ومعها الأسد؟ فسلط الله عليه الحمى، فكانت أول حمى نزلت في الأرض.
طيب، هذا يعني أخبار حدثها أبي إسرائيل ولا حرج، لكن كنا بالأمس نتعجب عجبا يدل على قدرة الله وليس اعتراضا. تذكر لما كنا نقول بالأمس إن سبحان الله الأسد وجنبه الغزال وجنبه السفينة زحام، ومن عجب ومن قدرة الله لا يعتدي. كان ذاك الوقت يذكر في هذا الخبر إنه قال: كيف يعني أسد بيصير مع كالمعترض أو المستبعد؟ حينئذ سلطت عليه الحمى. فرق بين الاستشكال أو كبين التعجب. وبين إيش؟ الاستبعاد. فكنا أمس نقول سبحان الله كيف وإذا به يعني يأتي خبر، لكن الخبر سنده وش قال؟ سند الخبر الخبر سنده اللي يقول وحوش كيف؟ فحمى حمى فسلط عليه الحمى، نفس الأثر قرأته آخر مرة. مبدأ سنده
مرسل،
مبدأ سنده اقرأه.
قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث حدثني الليث حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
إذن هذا مرسل، لا يصح إسناده. أقرأ. قال الرسول
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما حمل نوح في السفينة من كل زوجين اثنين قال أصحابه وكيف تطمئن المواشي ومعها الأسد، فسلط الله عليه الحمى فكانت أول حمى نزلت في الأرض، ثم شكوا الفأرة فقالوا الفويسقة تفسد علينا طعامنا ومتاعنا، فأوحى الله إلى الأسد فعطس فخرجت الهرة منه فتخبأت الفأرة منها. وقوله وأهلك إلا من سبق عليه القول، أي واحمل فيها أهل وهم أهل بيته وقرابته.
شوف كيف يعني ينبغي الإنسان عند العوام ألا يروي الأحاديث إلا الصحيحة، حتى الصحيحة إذا كان فيها ما يستنكر منه من جهلهم فلا تروى، من باب حدث الناس بما يعرفون. نعم، فهذا الحديث فوق أنه ضعيف لقد لا تبلغه يعني عقول العامة، فيأتي العام الجاهل ويقول طيب ما الفائدة من هذا. نعم، فأوحى الله الأسد فعطس وخرجت الهرة منه فتخبأت الفأرة منه إلى آخره، الجاهل لا يعي مثل هذا، فأحدث الناس يقول بما يعرفون يفهمون يدركون مستوى عقولهم. الكثير من الجهال لا يدركون علم الغيب ولا حكم الله ولا أسرار ذلك. نعم، طيب اقرأ.
قال رحمه الله وهم أهل بيته وقرابته إلا من سبق عليه القول منهم ممن لم يؤمن بالله، فكان منهم ابنه يام الذي انعزل وحده وامرأة نوح وكانت كافرة بالله ورسوله. وقوله ومن آمن أي من قومك، وما آمن معه إلا قليل أي نذر يسير مع طول المدة والمقام بين أظهرهم 1000 سنة إلا 50 عام. فعن ابن عباس رضي الله عنه كانوا 80 نفسا منهم نساؤهم، وعن كعب الأحبار كانوا 72 نفسا، وقيل كانوا 10، وقيل إنما كان نوح وبنوه 3 سام وحام ويافث وكان إنه 4 نساء هؤلاء 3 وامرأة يام، وقيل بل امرأة نوح كانت معهم في السفينة، وهذا فيه نظر، بل الظاهر أنها هلكت لأنها كانت على دين قومها فأصابها ما أصابهم، كما أصاب امرأة لوط ما أصاب قومها، والله أعلم وأحكم.
طيب نقرأ الآن ما تيسر من كتاب المسند.